الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخذنا بالدرس الماضي ما يتعلق بالصلح، وأن الصلح كما قال صلى الله عليه وسلم جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، وأن مداخل الصلح كثيرة بين المسلمين الكفار، بين أهل العدل والبغي، بين الناس في أمور، وبين الناس في حقوق ومعاملات. فالذي يتعلق بما يذكره الفقهاء في هذا الموضع هو ما يكون بينهم من حقوق وأموال، وإلا فالأقسام المتقدمة يذكرون كل قسم يذكر في موضعه المناسب. وأخذنا بعض المسائل، ونذكر أيضا بعض المسائل في هذه الليلة. من هذه المسائل أن الصلح إنما يكون في حقوق المخلوقين بعضهم لبعض، الصلح في حقوق المخلوقين بعضهم لبعض. أما حق الله تعالى كالحدود والزكاة ونحو ذلك، يعني الصلاة ونحو ذلك، فهذا لا مدخل للصلح فيه. إذا كان هناك حد لله تبارك وتعالى من حق الزنا، من حد الزنا أو حد السرقة أو شيء من هذه الحدود، فيذهب يصالح هذا الجاني ولا يرفع بأمره إلى السلطان، هذا لا يجوز، لأن الواجب في الحدود هو إقامتها، الصلح فيها هو إقامتها. وهكذا حقوق الله عز وجل كالزكاة وكالصلاة، الله سبحانه وتعالى أمر بالإصلاح والإصلاح في الأرض بعبادة الله تبارك وتعالى، فهذه الأمور لا مدخل للصلح فيها. وهكذا بالنسبة للصلح في باب القصاص، إذا كان القتل عمدا ووجب القصاص، فهل يجوز أن يصالحوا بدلا عن القصاص بأكثر من الدية؟ إذا كان القتل عمدا فهل يجوز أن يصالحوا عن هذا القصاص بأكثر من الدية؟ الجواب نعم، هذا جائز ولا خلاف بين أهل العلم فيه. يقولون إما أن نقتص منك أو تدفع لنا 10 ديات، هذا جائز، لأن لهم الحق أن يقتلوه، فيقولون إذا أردت النجاة فعليك أن تدفع لنا 10 ديات، هذا جائز. لكن في قتل الخطأ لا يسامحون ولا يتنازلون إلا بأن يعطيهم أكثر من الدية، هذا حرام لا يجوز. في قتل الخطأ الواجب أن يقبلوا هذه الدية، لأن الله سبحانه وتعالى لم يجعل فيه القصاص، لكن بعضهم يتعنت ولا يقبل التنازل عن حادث السيارة في قتل الخطأ أو عن أي نوع من أنواع القتل الذي هو خطأ، لا يقبل التنازل إلا بكذا وكذا، هذا حرام لا يجوز، هذا من أكل أموال الناس بالباطل، هذا من أكل أموال الناس بالباطل، لأن ليس له الحق أن يمتنع عن التنازل أو أن يطالب القاتل خطأ بشيء من التبعات، والله سبحانه وتعالى لم يكلفه بذلك. وأيضا من المسائل التي تذكر في باب الصلح إضافة يعني المصنف رحمه الله اقتضب في هذا الموضع وذكر بعض المسائل المتعلقة وهي وافية، هي وافية رحمه الله تعالى، لكن لا بأس أن نذكر بعض المسائل المقربة أيضا. الصلح على أربعة أنواع، يعني هناك تقسيمات للصلح، من هذه التقسيمات أن الصلح على أربعة أنواع أو أقسام: صلح بمعلوم عن معلوم، صلح بمعلوم عن معلوم، وهو أن يكون بينهما دين 100,000 فيصطلحان على أن يعطيه سيارة، هذا صلح بمعلوم عن معلوم. وصلح بمعلوم عن مجهول، صلح بمعلوم عن مجهول، الأول صلح بمعلوم عن معلوم يكون قدر الحق الذي بينهما معلوما، بينهما معاملة ومخالطة مثلا 100,000 لأحد مع الآخر 100,000 فيصطلحان على أن يتنازل له بالسيارة أو بالدكان الفلاني أو بالأرض الفلانية، هذا جائز ولا خلاف بين أهل العلم فيه. وكل هذه المسائل لا ننسى الحديث الصلح جائز بين المسلمين. النوع الثاني الصلح بالمعلوم عن المجهول، الصلح بالمعلوم عن المجهول، وهذه المسألة ذكرها المصنف، إذا كانت بينهما معاملة سابقة وكلاهما يقر، يعني المدعي يدعي أن له حقا على فلان والمدعى عليه يقر بهذا، لكن كلاهما لا يعرف قدر هذا الحق، فيتصالحان بمعلوم عن مجهول لا يعرفان قدر الحق، فهل يجوز هذا الصلح أن يصطلحا على أن يدفع 100,000؟ فالجواب أن هذا أيضا جائز لعموم الحديث، ويتسامحان، يكملان الصلح بالتسامح، أن يقول المدعي قد أخذ 100,000 سامحك الله إن كان لي شيء عليك، وهكذا يقول الدافع للمئة سامحك الله إن أخذت عليه شيئا زائدا، هذا يتممه ويكمله، وهذا جائز لعموم الحديث، الصلح بمعلوم عن مجهول، والعكس الصلح بإيش؟ بمجهول عن معلوم، أن يكون الدين معلوما 100,000 ويتصالحان بشيء مجهول لكن مآله إلى العلم، أن يقول خذ ما في الغرفة من أثاث، هو يعرف أن فيها أثاثا وقد رأى لكن لا يعرف قدره، هنا الجمهور من أهل العلم على الجواز، لأن هذا من باب الإبراء ويحصل فيه من التسامح ما لا يحصل في غيره. وبعضهم استدل بما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما مات والد جابر ابن عبد الله الصحابي قال الغرماء خذوا ما في الحائط وأبرئوه، الدين كان معلوما وما في الحائط مجهولا، هكذا استدلوا على جواز هذا النوع من الصلح. والنوع الرابع الصلح بمجهول عن مجهول، نفس الصورة المتقدمة، بينهما معاملة، الرابعة هذه الرابعة، يعني بينهما ها؟ لا أنا قلت الثالثة العكس، الثالثة العكس، إيش معنى العكس؟ عكس الثانية، وإيش هي الثانية؟ بمعلوم عن مجهول، والثالثة بمجهول عن معلوم، هنا بمجهول عن مجهول، المصالحة أو الصلح بمجهول عن مجهول، يقول لهم على المثال المتقدم خذ الأثاث الذي في الغرفة، وكانت بينهما معاملة سابقة ولا يدريان كم هو مقدار الدين، قد يكون أيضا بين المرأة وأهل زوجها يكون لها صداق على زوجها قبل 20 سنة قال لها سأعطيك مهرا كذا وكذا، هي نسيت، وهو أيضا لم يكتب في أوراقه المهر الذي لزوجته، ففي هذه الحالة يكون يعني إما يكون بمعلوم عن مجهول أو بمجهول عن مجهول، يعني هذا يصلح أيضا للتمثيل به في المسألة السابقة وهذه المسألة الأخيرة، والراجح إن شاء الله الجواز. هناك أيضا تقسيم آخر للصلح، وهو الصلح يكون على قسمين، صلح على إقرار عن إقرار وصلح عن إنكار. الصلح الذي عن إقرار معناه أن المدعى عليه يقر بالحق، الصلح الذي يكون عن إقرار أي المدعى عليه يقر بالحق، وأما الصلح الذي يكون عن إنكار أي أن المدعى عليه ينكر الحق. ففي الصورة الأولى يدعي زيد على عمرو 100,000 وعمرو مقر بهذه 100,000، يقول نعم، فيصطلحان على 50 معجلة أو على أثاث أو على شجرة أو على سيارة أو على أرض أو على مكينة، هذا هو الصلح عن إقرار، وهي المسائل المتقدمة. الصلح يكون على قسمين، يكون على قسمين عن إقرار، وهذا لا إشكال فيه، ودليله الحديث المتقدم الصلح جائز بين المسلمين. القسم الثاني الصلح عن إنكار، يعني زيد يدعي على عمر 100,000 وعمر ينكر 100,000، يقول يا أخي ليس لك شيء عندي، كانت بيننا معاملة وديون لكن قد أوفيتك إياها، قد أعطيتك هذا الدين. الآن هل يجوز هذا الصلح وهل يصح هذا الصلح؟ زيد يدعي على عمر 100,000 وعمر لا يقر بهذه 100,000، فهل يجوز الصلح بينهما مع أن أحدهما ينكر؟ الجواب فيه قولان لأهل العلم، والقول الراجح هو قول الجمهور من أهل العلم أن هذا جائز، الصلح إن كان عن إنكار فهو جائز، هو يقول يا أخي ليس لك عندي 100,000 لكن مع ذلك هو مستعد للصلح، يعني انظروا الصورة، لا 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 يكره على الصلح، هو لا يكره على الصلح، هو راض بالصلح. هو يا إخواني في هذه الصورة هو راض بالصلح، يعني هو مستعد للصلح، لكن مع ذلك هو ينكر، يقول أنا ليس في ذمتي لك 100,000. اختلف العلماء هل يصح هذا الصلح وهل يجوز هذا الصلح. قول الجمهور من أهل العلم أنه جائز وأنه صحيح وهو الراجح، والدليل عموم الحديث الصلح جائز بين المسلمين طالما بطيبة نفس من المدعى عليه مستعد للصلح وإن كان ينكر، فهذا الصلح لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. ثم فيه مصلحة للطرفين، فيه مصلحة للطرفين، طرف المدعي فإنه يسلم من المطالبة بإقامة البينة ويستفيد، هو الآن يدعي 100,000 ويقولون نصلح بينكما على 50,000 يدفعها وينتهي ما بينكما، وأيضا يستفيد أنه يعني يتحصل على شيء من دينه الغائب الذي يدعيه معجلا، وفيه مصلحة للمدعى عليه أنه يسلم من الدعوى واليمين، لأنكم تعرفون إذا كان بينهما أمر وهذا يدعي وهذا ينكر فما هو الحل الشرعي؟ الارتفاع إلى الحاكم، فلا بد من الحضور عند الحاكم. وإذا حضر عند الحاكم يقول للمدعي هات البينة، ويقول للمدعى عليه إذا لم تكن هناك بينة إيش؟ اليمين. فيسلم المدعى عليه من الامتثال عند الحاكم، وبعضهم أصحاب نفوس شريفة لأن يدفع 50,000 ولا يذهب به إلى الحاكم ليأخذ دوره وينتظر يعني دوره ويحلف اليمين أمام الحضور أنه ليس في ذمته لفلان شيء. ففي مصلحة للمدعى عليه أنه يسلم من الابتذال ومن تعب الذهاب والجلوس، فيقول هذه خذ 50 ويسلم، وينتهي أيضا من الأحقاد والضغائن التي بينه وبين زميله أو بينه وبين جاره أو بينه وبين معامله. ففي مصلحة للطرفين، لكن شرط هذا النوع من الصلح وهو الصلح عن إنكار ألا يكون أحدهما كاذبا. شرط صحة وجواز هذا النوع من الصلح وهو الصلح عن إنكار ألا يكون أحدهما كاذبا، ألا يكون أحدهما كاذبا. كيف ذلك؟ إذا كان المدعي كاذبا ليس له 100,000 على أخيه، ولكن يعرف أنه لو ادعى هذه الدعوة على أخيه أنه لن يخرج صفر اليدين، سيجد شيئا من طريق الصلح، فهذا حرام، يأكل حراما، وهذا من أكل أموال الناس بالباطل، وإن أعطي على سبيل الصلح 50,000 أو 20,000، وإن قال سامحني وأسامحك ما تبرأ ذمته، وهذا واضح. وأيضا يشترط صدق المدعى عليه. كيف صدق المدعى عليه؟ هو يدعي عليه 100,000، هو يعلم أن عليه 100,000، لكن ينكرها حتى لا يدفعها كاملة، يقول أنا أنكر حتى يصلح بيننا على إيش؟ على النصف. فهذا حرام ولا يجوز، هو آثم وآكل لأموال الناس بالباطل. وإن قال له المدعي قد أبرأتك أو سامحتك فلا تبرأ ذمته. قال رحمه الله: قال أو صالح على منفعة في عقاره أو غيره معلومة، أو صالح عن الدين المؤجل ببعضه حالا. هذا أخذناه بشرط ألا يمتنع من الدفع إلا بأن يتنازل له عن شيء. هذه الصورة كما تقدم في كلام ابن القيم أنه لا يمنعها شرعا، ولا يعني هي ليست بربا لا حقيقة ولا شرعا ولا لغة ولا عرفا، ليس هناك ما يمنع، بل هو عكس الربا، عكس الربا. الربا فيه الزيادة مقابل الأجل، لا، هذا فيه النقصان مقابل الأجل، هو عكس الربا. قال أو صالح عن الدين المؤجل ببعضه حالا. لو كان الدين حال فيسقط بعضه ويؤجل باقيه، هل هذا جائز؟ إذا كان الدين قد حل فهل يجوز الصلح على إسقاط بعضه وتأجيل باقيه؟ الجواب نعم، هذا جائز لعموم الحديث، ليس هناك ما يمنع. قال أو كان له عليه دين لا يعلمان قدره فصالحه على شيء، صح ذلك كما تقدم في المثال بينهما معاملة، وكلاهما يذكر أن هناك دينا لكن لا يعرفان قدره، فيتفقان أو يصطلحان على دفع 100,000. هذا جائز، لأنه إذا صح الصلح في المعلوم فعند المجهول من باب أولى، وإلا ضاعت الحقوق، وإلا ضاعت الحقوق. إذا صح الصلح في المعلوم يقر له 100,000 ويصطلحان على 50، فصحت الصلح مع الجهالة من باب أولى، وإلا تضيع الحقوق بين الناس. ولعموم الحديث قال رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه على جداره. رواه البخاري، هو في البخاري ومسلم. نعم، الحديث في البخاري ومسلم. قوله لا يمنعن جار جاره، المقصود بالجار هنا الملاصق كما هو معلوم من السياق. المقصود بالجار يعني الملاصق أو القريب ليس البعيد. أن يغرز خشبه، يغرز أي يثبت خشبه، أكثر روايات بالجمع خشبه، وفي بعضها بالإفراد. كيف تكون بالإفراد؟ خشبة. ومع هذا لا فرق بين رواية الجمع ورواية الإفراد، لأن رواية الإفراد المراد بها الجنس، خشبة أي جنس الخشب سواء كانت واحدة أو أكثر. قال: على جداره، يعني على جداره المشترك، لا يعني على جداره الخاص ليس المشترك، المسألة في الجدار الخاص. فصورة المسألة أن شخصا عنده بيت وعنده جدار خاص به، فيأتي جاره الملاصق أو القريب يريد أن يسقف، فيستأذن ويريد أن يضع خشبة على جدار صاحبه أو جاره. هذا الجدار خاص بالمستأذن، فهل يجوز لصاحب الجدار أن يمتنع من الإذن لصاحبه بوضع الخشبة؟ هذه صورة المسألة. هل يجوز لصاحب الجدار أن يمتنع من الإذن بوضع خشبة جاره على جداره؟ فيه قولان لأهل العلم. القول الأول قول الجمهور، قالوا نعم له أن يمنع، وإنما يستحب له استحبابا أن يأذن، ولا يجب عليه أن يأذن. واستدلوا بالعمومات: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، وحديث: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. هذا القول الأول، يعني لا يجب عليه لكن يستحب له استحبابا، قالوا لحرمة مال المسلم، لا يجبر على الإذن في ماله، كما أنه لا يجبر على أن يعطيه 100 أو 1000. القول الثاني أنه واجب عليه أن يأذن، واجب عليه أن يأذن، وهذا قول طائفة من فقهاء الحديث وغيره. واستدلوا بظاهر الحديث: لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه في جداره. استدلوا بظاهر الحديث، وهذا هو الراجح، أنه يجب على الجار أن يأذن، يجب على الجار أن يأذن لظاهر الحديث، لكن بشروط. هذا الإذن بشروط. الشرط الأول أن يكون هذا الجار محتاجا ولا غنى له عن غرز هذه الخشبة في جدار جاره، أن يكون هذا الجار محتاجا ولا غنى له. أما إذا كان له فرصة وعنده غنية فلا يجب على الجار أن يأذن له، لكن أن يكون محتاجا ولا غنى له عن هذا الغرز، ما يستطيع أن يسقف بيته إلا بأن يضع هذه الخشبة أو الخشبتين، فهذا الشرط الأول. الشرط الثاني ألا يكون هناك ضرر على الجدار، إذا كان الجدار ضعيفا ولا يتحمل أن يضع الجار خشبة على جداره فلا يجب عليه أن يأذن له أن يمنع. الشرط الثاني ألا يسبب ضررا. ها ثاني؟ لا ثاني ثاني بس أنا أعيد شرحه. ألا يسبب ضررا، والدليل لا ضرر ولا ضرار. حديث من؟ حديث أبي سعيد الخدري وغيره، لا ضرر ولا ضرار. الشرط الثالث أن لا يكون مقدما على حاجة صاحب الجدار، إذا كان صاحب الجدار ما بقي معه إلا موضع في الجدار، إما أن يغرز خشبة هو أو يسمح لجاره، فصاحب الجدار أولى بجداره. الشرط الثالث أن لا يحتاج صاحب الجدار إلى هذا الجدار، فصاحب الجدار أولى بجداره. يعني لو قال لصاحبه يا أخي شف أنا أريد أسقف هذه الغرفة وما عندي موضع أن أغرز خشبتي إلا في هذا المكان، أنا عازم بعد شهر بعد أسبوع أن أضع خشبتي هنا، فصاحب الجدار أولى. ومع هذا لو عزم صاحب الجدار على أن يهد جداره ليوسع غرفته مثلا فله ذلك، ويشعر جاره الذي وضع خشبه على جداره بأن يدعم لخشبته، ولا يعني يلزم بإبقاء جداره رعاية لحق جاره. إذا أراد أن يهدم هذا الجدار ويوسع الغرفة أو يغير من تخطيط البيت مثلا فله ذلك. وهكذا بالنسبة للمسجد والوقف، من كان مجاورا لمسجد أو لوقف من الأوقاف، يعني بيت أو عمارة هي عبارة عن وقف، الراجح يعني ما تقدم بهذه الشروط، ولو كان مسجدا ولو كان وقفا، مبنى عبارة عن وقف، يأخذ هذا الحكم لعموم الحديث لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه في جداره. طيب هذا ما يتعلق بالصلح، بارك الله فيك. يقول الأخ ما مناسبة ذكر هذا الحديث في باب الصلح؟ المناسبة والله أعلم على قول الجمهور، الجمهور لا يوجبون على صاحب الجدار أن يأذن لجاره، فمعنى أنهم سيلجون إلى إيش؟ إلى الصلح. يقول سأعطيك 50,000 وأذن لي على أن أضع خشبتي، هذا وجه المناسبة والله أعلم. لا الأخ يقول يعني ما وجه ذكر هذا الحديث في هذا الباب، ما المناسبة؟ الجواب أنه على قول الجمهور لا يجب، على قولهم لا يجب، فإذا كان لا يجب عليه معناه ممكن الصلح بينهما، يقول خذ 50,000 وأذن لي، هذا صلح. ها؟ كيف؟ أيوه. وأيضا حتى على القول بالوجوب ممكن أن يصلح. يقول إن كان يسبب لك ضررا، أنا أعرف أن جدارك ضعيف لكن أنا مستعد على الإصلاح في حالة سقوط الجدار أنا أتحمل 50,000، هذا من الصلح، فيوافق لأجل هذا العرض. ها حديدا هو نفس الحق بشرط عدم الضرر. نكتفي بهذا القدر إلى هنا والحمد لله.